الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد، توقفنا في عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله عند قول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فقسمها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. أخذنا بعض هذا الحديث في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قوله: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. وقد احتج بهذه الرواية من ذهب من أهل العلم إلى القول بنجاسة الأبوال كلها، حتى بول مأكول اللحم. فقالوا: قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يستتر من البول يشمل جميع الأبوال. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهكذا أبو حنيفة، والذي عليه أئمة السلف هو القول بطهارة أبوال وأرواف مأكل اللحم، هذا الذي عليه جماهير السلف. وهذا الحديث محمول على بول الإنسان. وأل في البول للعهد، أي البول المعهود، وهو بول الإنسان، وليست أل التي هي للعموم، التي تدل على العموم في الجنس. والمقرر عند علماء اللسان أن أل إذا احتمل فيها أن تكون للعهد أو لعموم الجنس أنها تحمل على العهد ولا تحمل على عموم الجنس، فأل العهدية مقدمة. فأل في هذا الموضع هي للعهد، والبول المعهود عند الإنسان هو بوله. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث من بوله بإضافة البول إليه، جاء في بعض ألفاظ الحديث في الصحيحين من بوله، فهذه الرواية تحمل على الرواية الأخرى. وأن تعاقب الإضافة، فالرواية تم بمعنى واحد، فإن أن تعاقب الإضافة، فقول من البول كقوله من بوله، فأن تعاقب الإضافة كما في قول الله عز وجل: مفتحة لهم الأبواب، أي أبوابها، فقول الأبواب أي أبوابها. فحمل الحديث على عموم الأبوال حمل غير صحيح. وأيضا جاء في بعض ألفاظ الحديث: كان لا يستبرئ، أي لا يطلب براءة البول من ذكره، كما يقال: استبرأ رحم المرأة، أي طلب براءة رحمها من الولد. فقول في الرواية الأخرى لا يستبرئ أي لا يطلب البراءة براءة البول من عضوه، بمعنى أنه يقصر في إزالة بوله فيبقى شيء من البول يتقاطر على ثوبه وبدنه. فالاستدلال بهذا الحديث على نجاسة الأبوال مطلقا استدلال غير صحيح لما سبق بيانه وإيضاحه، على أن الأدلة المتكاثرة قد دلت على طهارة البول وروث مأكل اللحم كما جاء في الصحيحين من حديث أنس في قصة الذين استووا المدينة أصيبوا ببعض الأمراض حين مقدمهم إلى المدينة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، أن يشربوا من أبوال الإبل ومن ألبانها، وهذا دليل على طهارة الأبوال، على طهارة أبوال الإبل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بطهارة أفواههم بعد شربها إذا كانت نجسة، ولا بطهارة آنيتهم، ولا بطهارة ثيابهم، فإنهم إذا أرادوا أن يأكلوا شيء من أبوالها ربما يقع البول على شيء من أبدانهم وثيابهم، ويقع في آنيتهم ذلك البول، وإذا ما شربوه وقع دخل في أفواههم، فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بطهارة هذه الأشياء. فدل ذلك على أن بول الإبل محكوم بطهارته. ودليل آخر من هذا الحديث، وهو أن البول لو كان نجسا، أعني بول الإبل، لكان محرما، والشيء المحرم لا يتداوى به، الشيء المحرم لا يتداوى به. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري معلقا بصيغة الجزم وموصولا في غيره قال لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، لم يجعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم، فلا يجوز التداوي بالمحرمات. فهذا مما يدل على طهارة أبوال الإبل، ومما يدل على ذلك أيضا أي على طهارة بول وروث مأكل اللحم ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أأصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. وقال له أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. والشاهد من هذا الحديث أن مرابض الغنم لا تخلو من أبوالها وأرواثها، فلو كانت أبوال الغنم وأرواث الغنم محكوم بنجاسته لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يصلي في ذلك المكان الذي فيه نجاسات، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل شيئا على تلك النجاسات كالسجادة ونحوها فيتقي الأرض. ولكانت مرابض الغنم شبيهة بالكنيف والمراحير، وليست هي بمواضع للصلاة، لو كانت نجسة فهي شبيهة بمواضع قضاء الحاجة كالكنف والمراحيض، وليست بموضع للصلاة. فلما أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في مرابض الغنم ولم يأمر باتقائها باتقاء الصلاة نعم باتقائها بشيء مفروش، دل ذلك على طهارة أبوالها وأرواثها. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل حين سأله أصلي في مبارك الإبل قال لا، فقول النبي عليه الصلاة والسلام له لا ليس لأن أبوال الإبل وأرواث الإبل محكوم من نجاسته، فقد جاء في حديث عبد الله المغفل تعليل النبي عليه الصلاة والسلام نهيه بأنها ولدت من الشياطين أو خلقت من الشياطين، بأنها خلقت من الشياطين. وليس المعنى أنها أولاد الشياطين وأن من سلالة الشياطين، وإنما العرب يضيفون الشيء للأمر الذي يلازمه، فمن لازم شيئا أضيف إليه، من لازم شيئا أضيف إليه، كقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل. ليس المعنى أن العجل هو أبوه، وإنما المراد أنه ملازم للعجلة، الإنسان ملازم لهذه الصفة، فقال خلق الإنسان من عجل. ومن هذا الباب يقال للمسافر ابن سبيل، قال له ابن السبيل، والسبيل هو الطريق، فلما كان المسافر ملازم للطريق نسب إليه فقيل له ابن السبيل لملازمته للطريق. والطير الملازم للماء يقال له ابن الماء لملازمته للماء. فالإبل ملازمة لخلق التمرد وهو خلق الشيطنة، والمراد به التمرد والعتو، فهي ملازمة لهذا الخلق فأضيفت إلى ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيها خلقت من الشياطين، أي فيها خلق الشياطين وملازمة لخلق الشياطين وهو التمرد والعتو. فإذا صلى الإنسان في مبارك الإبل ربما تأتي إليه الإبل وتؤذيه وهو في أثناء صلاته. فمن أجل ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مباركها. ومما يدل على طهارة أبواب وأرواح مأكول اللحم ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من طوافه حول البيت وهو على بعير، جاء ذلك في حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، وجاء في مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث عائشة رضي الله عنهم جميعا أنه عليه الصلاة والسلام طاف حول البيت على بعيره. ومعلوم أن البعير في أثناء سيره يضع ما يخرج منه في أثناء سيره، ولا يتوقع ولا يتقي، البعير لا يتقي، فإذا كان بول وروح البعير محفول بنجاسته لما طاف النبي عليه الصلاة والسلام في أشرف مكان بالبعير، فإن الله عز وجل قد أمر بطهارة البيت وطهر بيتي للطائفين. فطهارة البيت مأمور بها، فلما طاف النبي عليه الصلاة والسلام على البعير حول البيت دل ذلك على طهارة ما يخرج من البعير من البول والروث. وهكذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لأم سلمة أن تطوف حول البيت وهي على بعيرها كما في الصحيحين. ومما يدل أيضا على ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في شأن الجن الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه الزان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما، أي أكثر ما تجدونه لحما. واشترط النبي عليه الصلاة والسلام في تلك العظام أن تكون العظام التي ذكر اسم الله عليها، قال: أوفر ما تجدونه لحما، وكل بعرة طعام لدوابكم، وكل بعرة طعام لدوابكم. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام بعر بهيمة الأنعام طعام لبهائم الجن. فلو كان البعر محكوم بنجاسة لما جعله النبي عليه الصلاة والسلام طعام لدواب الجن، لأنها تصير حينئذ دلالة تصير دواب الجن جلالة. فهذا دليل على طهارة البعر. وأيضا في آخر الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الاستنجاء بهما حتى لا ينجسا. فلو كان البعر محكوم بنجاستها ما ضر أن تنجس وهي نجسة، ما ضر أن تنجس وهي نجسة. لكن هذا مما يدل على أن البعر محكوم بطهارته، فنهي عن الاستنجاء به حتى لا يصير نجسا، حتى لا يصير البعر نجسا. فهذه جملة من الأدلة الدالة على طهارة أبوال وأرواث مأكل اللحم. وأيضا قد تتابع المسلمون منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم على دوس الحبوب ببهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام لا تتقي في أثناء دوسها فيخرج منها البول ويخرج منها الروث. فلو كان البول والروث محكوم بنجاسته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغسيل تلك الحبوب، أو لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل ذلك، أو لنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن فعل ذلك. وهذا مما يدل على طهارة ذلك. وأيضا لم يأتي دليل صحيح صريح على نجاستها مع شدة ابتلاء المسلمين بها، فإن ابتلاء المسلمين بأبوال وأرواث مأكول اللحم أشد من ابتلائهم بلعاب الكلب. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام حكم لعاب الكلب، وأمر بتسبيع الإناء وتثريبه، وجاءت النصوص الصريحة في ذلك. فكيف لا تأتي نصوص صريحة في هذه القضية مع أن ابتلاء الناس بها أشد وأشد من ابتلائهم بلعاب الكلب؟ فلما لم يرد في ذلك دليل صحيح صريح دل ذلك على طهارة أبوال وأرواث مأكل اللحم. هذا هو القول الصحيح الذي تتابع عليه جماهير السلف، القول بطهارة أبوال وأرواث ما أكل لحمه. وهنا قال: أما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما أحدهما فكان لا يستفل من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذا يدل على أن النميمة من كبائر الذنوب والأمر كذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتان، في لفظ النمام. والنميمة نقل الخبر من شخص إلى آخر على قصد الإفساد. أما إذا نقل الشخص الخبر من شخص إلى آخر على قصد النصيحة فليس بنميمة. وإن حصل الإفساد إلا أنه لم يقصد الإفساد وإنما قصده النصيحة، فإذا نقل الإنسان الخبر من شخص إلى آخر على قصد الإفساد فهي النميمة، وإن نقل الخبر من شخص إلى آخر على قصد النصيحة فليست بنميمة. كأن يكون شخص يتعامل مع آخر وذلك الآخر يريد أن يمكر به، يريد أن يمكر به، فيعلم أحد الناس ما يريد ذلك الآخر من الخيانة والمكر، فيأتي إلى ذلك الذي لا يدري فيقول له: انتبه من فلان، قد قال سوف يفعل كذا وكذا ويمكر بك في كذا وكذا. هذه نصيحة وليست بنميمة، وإن حصل الإفساد، لأن ليس الغرض منها الإفساد وإنما الغرض منها النصيحة. ففرق ما بين النميمة والنصيحة، وينبغي أن يفرق الإنسان، لأن هناك من الناس ربما يسمع مثل هذا الكلام فيجعل كل نميمة نصيحة. ربما بعض الناس يتأول تأويلا فاسدا وبعد ذلك ينوم بين الناس ويقول: أردت النصيحة. لا بد من التفريق الصحيح بين النميمة وبين النصيحة. نقل إلى هذا الموضع من الحديث وبقية الحديث إن شاء الله في درس قادم.